أند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك. وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت ما مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الرشد الروحي والرشد الظاهري.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتضمن عدة مفاهيم ومجموعة مضامين. المضمون الأول أن الأنبياء عليهم السلام خضعوا لتكامل روحي ينتقل به النبي من درجة إلى درجة أرقى في المقامات الروحية منذ صغره ومنذ طفولته. فلاحظوا عندما يتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه. هذا كان قبل النبوة وليس بعد النبوة، منذ أن وعى، منذ أن أدرك. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. احتجاج إبراهيم كان منذ صغره ولم يكن بعد النبوة ولم يكن بعد البعثة. ما هو الفرق بين الرشد وبين الرشد وبين الحكمة وبين بعد المدى؟ هذه عناوين وردت في النصوص ليس لها مدلول واحد، هذه العناوين لها مداليل متعددة، مفاهيم متعددة. لاحظوا، القرآن الكريم أحيانا يعبر بالرشد
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأحيانا يعبر بالرشد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ويقول وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما هو الفرق بين الرشد والرشد؟ ويقول في آيات أخرى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هو الفرق بين الرشد والحكمة وبعد المدى والرشد بلحاظ إطلاقات واستعمالات النصوص الشريفة؟ الرشد هو الهدى من كل شيء مقابل الضلال، الحيرة، التيه. الاهتداء، أن يرزق الإنسان الاهتداء في أي شيء. هذا الاهتداء المقابل للضلالة، المقابل للحيرة، يعبر عنه بالرشد. الرشد على أنواع وعلى أقسام. هناك رشد روحي يحصل عليه الإنسان نتيجة مزاولته للعبادة، نتيجة استغراقه في القرب من الله والعلاقة مع الله تبارك وتعالى، يصل إلى درجة الرشد الروحي، يصل إلى درجة من العلاقة الروحية مع الله أنه يهتدي إلى ما يقربه إلى الله من دون أن يهديه أحد، من دون أن يعلمه أحد. قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون، أي لعلهم يصلون إلى هذه الدرجة المسمات بالرشد الروحي، لأنهم إذا وصلوا إليها كانوا مهتدين من قبل أنفسهم. لعلهم يرشدون. النوع الثاني من الرشد، الرشد الفكري، بمعنى أن الإنسان يمتلك عمقا فكريا ويمتلك دقة عقلية، يقتدر بهذا العمق الفكري وبهذه الدقة العقلية أن يضع الأمور في مواضعها. هذا رشد ذهني، رشد فكري. يقول عنه القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني الفكر الصواب تبين، انفرز، لا نحتاج إلى أن نكره أحدا. الدين لم يكره أحدا على أن يدخل فيه. الدين ليس دينا إرهابيا أو دينا إكراهيا. لا إكراه في الدين، لا نحتاج إلى أن نكره أحدا على الدين. لماذا؟ لأن الفكر الديني فكر واضح، فكر تعضده الأدلة، تعضده البراهين، لا يحتاج إلى أن يفرض بالقوة، لا يحتاج إلى أن يقصر الناس عليه بالسيف. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، أي قد تبين هدى الفكر الديني وصواب الفكر الديني من الغي. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هنا بمعنى الرشد الفكري. والنوع الثالث من الرشد، الرشد الإيماني، أن يصل الإيمان إلى در أن يصل الإنسان إلى درجة من الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى نبذ الشركاء مع الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الرشد الإيماني هو الذي تجلى في إبراهيم عليه السلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. النوع الرابع من الرشد، الرشد الإداري. كيف تصير أنت في مجال الإدارة إنسان رشيد؟ أنت مدير شركة، أنت مدير مدرسة، أنت مدير أي مدير، أنت مدير برنامج معين، أنت مدير عمل، كيف تكون رشيدا رشدا إداريا؟ كيف تكون رشيدا في مجال إدارتك، في مجال تصريفك للأمور؟ الرشد الإداري يقابله السفاهة. هناك سفيه وهو الذي لا يضع الأمور في مواضعها، وهناك رشيد وهو الذي يضع الأمور في مواضعها. لذلك القرآن الكريم تعرض إلى السفهاء، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الثروات قيام لكم، قيام لكم يعني أنها قيام لحضارتكم. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون ثروة. لكي تحافظوا على حضارتكم لابد أن تحافظوا على ثرواتكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله قياما. إذن السفيه هو الذي يضع الثروة في غير مواضعها، يصرفها في الأشياء الثانوية ويترك الأشياء الأساسية المهمة. أما الرشيد فهو الذي يضع الثروة في مواضعها، هذا يسمى بالرشد الإداري. عندما نصل إلى الرشد الإداري نفهم الفرق بين الرشد والرشد. الرشد الإداري أن تضع الأشياء في مواضعها، في مجال العمل، في مجال الدراسة، في مجال إدارة شؤون المجتمع، مقابل السفاهة. والرشد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الرشد بمعنى الصواب. لذلك الرشد منك لكن الرشد من الله وليس منك. الرشد يطلب من الله والرشد صفة لك، ففرق بين الأمرين. هناك عنوان ينبع من العبد وهناك عنوان ينبع منه تبارك وتعالى. الرشد الإداري أنت بحكم خبرتك، بحكم ممارستك، تصل إلى درجة من النضج، تكون رشيد في مجال الإدارة، إدارة الثروات، إدارة الأعمال. فالرشد صفة للعبد يكتسبها بالخبرة، يكتسبها بالممارسة، الرشد الإداري. أما الرشد فهو صواب من الله، إلهام من الله، أن يلهمك الصواب الموجب للقرب من الواقع. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال في آية أخرى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرشد أفرادا ومجتمعا، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يجعلنا ممن سلك طريق الصواب، وأن يجعلنا ممن خطى خطى محمد وآل محمد. اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم، واجعلنا من خدمهم أحياء وأمواتا، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشف الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك جيب يدعى. يا دليل التائهين
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالاتي ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وهي الآيات 79 حتى 83، والبداية مع الإنصات إلى تلاوة الآيات 79 إلى 81 من سورة صاد المباركة.
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
أيها الأكارم، تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن رفض إبليس الانصياع لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام. المعصية لم تبق عند هذا الحد، بل إنه أصر على موقفه العاصي مبررا لموقفه، فأطرده الله من صفوف ملائكته. تتحدث الآيات عن طلب إبليس من الله تعالى بعد أن طرد من رحمة الله، فقد طلب أن يمهله الله تعالى إلى يوم القيامة وأن يبقيه حيا حتى ذلك الوقت، ليس للتعويض عن معصيته، بل ليضل الإنسان عن طريق الله ولينتقم منه. والحقيقة هي أن إبليس تصور أن الإنسان هو السبب في طرده، فأراد أن يثأر منه لنفسه. إن طلب إبليس واجه القبول، ولكن ليس إلى يوم القيامة كما أراد إبليس، بل إلى أجل محدد لا يعلمه إلا الله، فهو إما إلى نهاية حياة البشر أو إلى آخر يوم من أيام حضور حجة الله وإمام العصر، أو إلى يوم آخر يوجد في علم الله تعالى. نستلهم من الآيات معاني ودلالات منها. لم يطلب إبليس العفو من الله، إزاء ما ارتكبه من معصية، بل بادر إلى الانتقام، وذلك بسبب التكبر والأنانية لديه. إن الله بحكمته يطيل في عمر من يشاء، وهو عليه سهل يسير. لم تكن المشكلة التي كان إبليس يعاني منها هي قلة المعرفة بالله واليوم الآخر، بل إن جذور انحرافه كانت في التكبر والأنانية والإصرار على المعصية. أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيتين 82 و83 من سورة صاد المباركة.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
نعم أحبتي، كما أشرنا قبل قليل، فقد طلب إبليس من الله أن يطيل في عمره، فاستجاب الله له طلبه وأمهله إلى أجل محدد، ولكن هذا الاستمهال لم يكن من أجل التوبة والعودة إلى الله تعالى، بل أقسم إبليس بعزة رب الجلالة أن يضل الإنسان عن سواء السبيل. والعجيب أن إبليس يقسم بعزة الله أنه سيغوي جميع بني البشر، والقسم بالعزة يراد منه الاستناد على القدرة والاستطاعة، والتأكيدات المتتالية في الآية القسم من جهة ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى وكلمة أجمعين من جهة ثالثة، تبين أنه مصمم بصورة جدية على المضي في عمله، وأنه سيبقى إلى آخر لحظة من عمره ثابتا على عهده بإغواء بني آدم. ولكن بعد قسمه ينتبه إبليس إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك مجموعة من عباد الله المخلصين لا يمكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه، لذلك أجبر على الاعتراف بعجزه في كسب أولئك، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، أولئك الذين يسيرون في طريق المعرفة والعبودية لله بصدق وإخلاص وصفاء، فالله دعاهم إليه وأخلصهم لنفسه وجعلهم في منطقة أمنه وأمانه، وهذه هي المجموعة الوحيدة التي لا يتمكن إبليس من الوصول إليها، أما البقية فإن بإمكانه إيقاعهم في شباك مكره ووساوسه. إن ظن إبليس كان صحيحا، إذ إنه أوجد العراقيل لكل واحد من بني آدم عدا المخلصين الذين نجوا من فخاخه، وذلك ما أكده القرآن المجيد في الآية 20 من سورة سبأ المباركة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نتعلم من الآيات مواعظ منها، يتعرض الإنسان طوال حياته لعديد من الكمائن التي ينصبها الشيطان له، وعليه يجب ألا يرى نفسه بعيدا عن تلك الكمائن، لأن إبليس أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. أحيانا تكون الذنوب الصغيرة مقدمة لكبائر الذنوب، فقد ارتكب إبليس ذنبا عندما رفض السجود لآدم، لكنه أصر على ذنبه وأخذته العزة بالإثم فطرد من رحمة الله تعالى. إن طهارة النفس والإخلاص في العمل لله تعالى شرطان أساسيان ليصون الإنسان نفسه من الوقوع في المهالك الشيطانية.